بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الدليل من السنة على علو الله عز وجل على عرشه؟ ما هو الدليل على علو الله؟ نعم، ماذا؟ حديث الجارية، حديث معاوية ابن الحكم السلمي، أين الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للجارية فقالت في السماء. وحديث آخر، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم، قال المؤلف رواه أبو داود والذي عند أبي داود بلفظ مقارب، لفظ آخر. نعم، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وما حال حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك؟ من في سنده؟ من طريق خالد بن من؟ في بعض طرقه أبو بكر ابن أبي مريم، وفيه مبهمون، حديث فضالة، نعم، وله طرق أيضا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الحديث من طريق نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، وهو إمام في السنة، إلا أنه ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث. والحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 2589 2589 في المجلد السادس من الضعيفة. قال رحمه الله: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. نعم، جاء عن غير واحد من الصحابة كما في الحاشية، جاء عن أنس وجابر وابن عمر وأبي هريرة. قال بعضها متفق عليها وبعضها في أحد الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أذكار النوم، من أذكار النوم حديث أبي هريرة رواه مسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستأتي مواضع الأحاديث موضع الشاهد منها سيأتي إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. نعم، حديث أبي موسى، حديث أبي موسى متفق عليه. قال رحمه الله: قال الشارح عليه رحمة الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره. هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان معية الله سبحانه وتعالى، ويقول في شرح الحديث الأول: أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، لأن قوله أن تعلم أن الله معك حيثما كنت أي تراقب، أن تراقب الله عز وجل في سرك وجهرك، في علانيتك وخفائك، فهذا مقام الإحسان والمراقبة، مقام الإحسان الذي ورد في حديث عمر رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل الطويل، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه، أي يعلم ذلك. وهذا يفيدك فائدة سلوكية، وهي الإقبال على الطاعات والبعد عن المعاصي. قال رحمه الله: قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد: إلا كنا عليكم شهودا، فالله عز وجل مطلع رقيب شهيد على عباده. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحيي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، يستحيي من الله عز وجل أن يراه، أي أن يراه الله حيث نهاه، أن يراه مرتكبا للمعاصي التي نهاه الله عنها، أو أن يفتقده حيث أمره، يتخلف عن الأوامر. ولو قال المؤلف: أو أن يترك ما أمره، أو قال: أو أن يتأخر حيث أمره، لكان أولى. قوله: أو أن يفتقده حيث أمره، يفتقده في النفس فيه شيء، في النفس منه شيء. لو قال، هذه عبارة مشهورة يرددها الناس والوعاظ، فقوله أن يراه حيث نهاه هذا واضح، أو أن يفتقده حيث أمره لو عبر فقال: أو أن يترك ما أمره، أن يراه حيث نهاه، أو يستحي من الله أن يراه حيث نهاه، أو أن يترك ما أمره ربه سبحانه وتعالى، أو قال: يستحي من الله أن يراه حيث نهاه، أو يتأخر حيث أمره، يكون راجعا إلى العبد. قال رحمه الله: فتكون عونا، هذه المعية فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا. هذه فائدة المراقبة واستحضار هذه المعية العامة، معية الاطلاع، ومعية كذلك العلم والقدرة والسمع والبصر، إن الله يسمعك ويبصرك وقادر عليك وعليم بك، مطلع على ما أنت عليه، لا يخفى عليه أمر من أمورك ولا شأن من شؤونك. قال رحمه الله: ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجات بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. نعم، الذي يدخل الصلاة على هذا الاستحضار الذي أشار إليه المؤلف فإنه يدخل خاشع القلب مستحضرا عظمة الله عز وجل، فيقل عبثه في الصلاة. فكثير من الناس كثير العبث في الصلاة، يتحرك بحركات ليس هو بحاجة إليها، لا تدعو إليها حاجة، ويتشاغل كأنه يريد أن يفرغ من الصلاة، فيتشاغل بشيء لو شغل قلبه بالتدبر والتأمل لقلت حركاته وأقبل على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخر الحديث، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، لقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، هذا يدل على أن الله عز وجل قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الحموية، قال: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، الله عز وجل فوق العرش وقبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات ولله المثل الأعلى، هذا ليس بممتنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وهو فوق عرشه، وهذا الأمر لا يمتنع ويمكن ويثبت في حق المخلوقات ولله عز وجل المثل الأعلى، وهذه أمور غيبية يجب الإيمان بها على ما وردت تصديقا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتركا للتأويل والتحريف الذي سلكه أهل الباطل. قال: بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، وهذه الأشياء التي يذكرها شيخ الإسلام يبين بها أن هذا الأمر ممكن، وسيأتي معنا نحو هذا المثال في مسألة المعية، في مسألة المعية، وأن المعية التي بمعنى مطلق المصاحبة والاقتران لا تقتضي اختلاطا ولا مماسة، ومثل بالقمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله عز وجل وآياته الكونية، وهو مع الإنسان حيث كان، ولا يقتضي إذا كان في الليل في وقت القمر، فيقول الناس سرنا والقمر معنا، ولا يقتضي ذلك اختلاطا. فكذلك أيضا هذا الأمر ممكن، الذي هو أن الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، وهذا قال: بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. فهذا بيان من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبرهن به على عدم معارضة هذا الحديث لما قد يتوهمه متوهم من مخالفته ومعارضته لأدلة استواء الله عز وجل على عرشه. قال رحمه الله تعالى: ثم أيضا هذه الأرض كما جاءت في الآثار أن السماوات والأرض، أن الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل، وأن الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء في أثر عبد الله بن عباس، والعرش أعظم المخلوقات، والله عز وجل مستوى على عرشه جل وعلا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فهذه أمور غيبية وأمور تقصر الأذهان عن تصورها، ويجب الإيمان بها كما وردت. قال قال وقد فسرها النبي قال قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يدع مجالا لقائل فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. نعم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لا مزيد عليه وقد تقدم ذلك في أول الكتاب. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الأول فقال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا الحديث إثبات إحاطة الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال كيف نثني على الله عز وجل قبل السؤال لأن هذا كله مقدمة وثناء بين يدي الدعاء. ما هو الدعاء؟ قوله في آخره اقض عني الدين وأغنني من الفقر وقوله كذلك أعوذ بك من شر كل دابة وكل شيء أنت أخذ بناصيته. قال رحمه الله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم دعاه عند أن دعا ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثني على ربه ولم يمجده فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا قام أحدكم يدعو فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم ليدعو بما شاء. قال رحمه الله فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء أي ضمت وجمعت كل شيء انتظمت كل شيء أي جمعت كل شيء فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء عز وجل رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهما وما بينهما ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. قال رحمه الله ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده. قال عندنا في الحاشية ليس في الحديث تعرض لذكر الربوبية الخاصة وقد يكون هذا في هذا شبهة للمعطلة بأن هذه الكتب الثلاثة مربوبة أي مخلوقة والذي ينبغي أن يقال ثم أنعم على عباده في إنزاله هذه الكتب الثلاثة إلى آخره. نعم يعني هذا تنبيه من الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله عند أن بلغ هذا الموضع من شرح شيخه محمد خليل هراس ونقل هنا في الحاشية. حاصله أن قوله ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الربوبية الخاصة جاءت في حديث عائشة الذي رواه مسلم اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل هذه ربوبية خاصة لبعض مخلوقاته والربوبية العامة ربنا ورب كل شيء هذه ربوبية عامة. وهنا ليس فيه إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام منزل التوراة والإنجيل والقرآن وهذه كتب الله عز وجل وهذا كلام وماذا كلام الله عز وجل غير مخلوق هذه كتب الله عز وجل فيها كلامه وكلامه غير مخلوق. فقوله ربوبية الربوبية الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة هذا قد يكون فيه مدخل للقائلين بخلق القرآن وبأن كلام الله مخلوق فلهذا نبه عليه الشيخ الجامي رحمه الله. قال رحمه الله ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه وتعالى يلتجئ ويعتصم ويفر إلى الله سبحانه وتعالى من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه ثم يسأله. وبين في هذا الحديث أن الله عز وجل هو الأحق سبحانه وتعالى، بل هو الذي يلتجأ إليه وحده لا شريك له في هذه التي لا يعيذ منها إلا هو سبحانه وتعالى، يلتجئ العبد إلى ربه عز وجل، لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. قوله في الحديث الرابع: قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه وتعالى من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. وسيأتي مزيد لهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نرجئه إلى موضعه. فإذا الشاهد من هذا الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. والشاهد من الحديث الذي قبله قوله: ورب العرش العظيم، وقوله أيضا: أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره. قال رحمه الله: قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا حديث جرير، حديث أشهر أحاديث، أو من أشهر أحاديث الرؤية، من أشهر أحاديث الرؤية. وأنكرته الجهمية، أنكرته الجهمية، وكان السلف عليهم رضوان الله يحبون نشر هذه الأحاديث، ولا سيما في المواطن التي يكثر فيها أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية والمؤولة والمحرفة المعطلة. ولهذا قال وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى عند أن ذكر حديث عدي بن حاتم الذي مر بنا في درس قريب: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فيه إثبات كلام الله عز وجل. قال وكيع: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث في خراسان، فإن الجهمية تنكر هذا. من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث في خراسان، فإن الجهمية تنكر هذا. ذكره الترمذي رحمه الله بسند صحيح عن وكيع بن الجراح رحمه الله. قال رحمه الله: قال الشارح: هذا الحديث الصحيح المتواتر. نعم، حديث الرؤية حديث متواتر، حديث أحاديثه متواترة. قال: يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. الآيات السابقة التي ختم بها المؤلف رحمه الله ذكر الآيات قبل أن يدخل في فصل السنة. قال رحمه الله: من رؤية، قال: وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. يشهد لما دلت عليه من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال: وهذه النصوص من الآيات، من الآيات والأحاديث، تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والقمر يراه الناس وهو في السماء، فكذلك يرى العباد، يرى المؤمنون ربهم عز وجل في الجنة ويرونه في عرصة القيامة من فوقهم، لأن علو الله عز وجل صفة ماذا؟ ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه. قال ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا تقدم عند ذكر الآيات المتعلقة به. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قول الله عز وجل ولدينا مزيد. قال وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، هذه الكاف للتشبيه، ولكنه ليس تشبيها للمرء بالمرء، المرء الذي هو الله عز وجل بالمرء الذي هو القمر أو الشمس، ليس تشبيها للمرء بالمرء، فإن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية. قال رحمه الله المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أي رؤية في جلاء ووضوح وظهور، كما ترون القمر والشمس في غاية من الظهور والوضوح والجلاء. قال لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا، كونه بدرا هذه أكمل حالات القمر، ولا يحجبه سحاب، وهذه أيضا حالة أخرى يزداد بها وضوح رؤية القمر. ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، رؤية بتشديد الميم، لا تضامون، من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء لا تضامون في رؤيته، هذه الرواية الأولى بمعنى لا تتزاحمون في رؤيته ولا تتلاصقون عند رؤيته، كما يتزاحم الناس عند رؤية الشيء ماذا الشيء الخفي، هذه أو عند رؤية الشيء الذي يتطلعون لرؤيته، تزاحمون عند رؤية الشيء الذي يتطلعون لرؤيته، فليس هناك تضام كما يقع في الدنيا عند تطلع الناس إلى مشاهدة وإلى رؤية الشيء الذي يحبون رؤيته. فقال هذه الرواية الأولى لا تضامون في رؤيته، التاء في تضامون يجوز فيها الضم والفتح، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، أما على الفتح لا تضامون في رؤيته فهو من باب حذف إحدى التاءين، أصله لا تتضامون في رؤيته، كما قال الله عز وجل قل هل تربصون بنا، أي هل تتربصون بنا، حذفت إحدى التاءين. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي نارا تتلظى، فحذفت إحدى التاءين. وهذه قاعدة مضطردة في الفعل المضارع المبدوء بتاءين، فإنه يجوز حذف إحدى تائه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر الخلاصة المسمى بالألفية وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، وما بتاءين ابتدي أي من الفعل المضارع قد يقتصر فيه على تاء، أي يجوز الاقتصار فيه على تاء واحدة كتبين العبر، أصلها تتبين العبر، فيجوز حذف إحدى التاءين فتقول تبين العبر. قال رحمه الله والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامن، هذا على الفتح، تضامن لا تضامن، تفاعلون على صيغة تفاعلون ليس فيها إشكال، لأن صيغة فاعل يفاعل مضمومة الأول، وأما الفتح تضامن فعلى أن الأصل تتضامن فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. إذن هذه الرواية الأولى وفيها وجهان. قال وروي بتخفيف الميم من الضيم لا تضامون، لا تضامون في رؤيته من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. قال رحمه الله وفي حثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. صلاة الصبح وصلاة العصر ورد في فضلها أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. فالمؤلف رحمه الله يذكر أن في هذا إشارة إلى أن من حافظ عليه على هاتين الصلاتين أي مضمومة إلى الصلوات الخمس إلى غيرها من تتمة الصلوات الخمس نال هذا النعيم الكامل إذا كان من أهل الإيمان ولم يأتي بناقض من النواقض. وقوله وذكر للشيخ بن باز رحمه الله كما في فتاواه ما هو السر أو ما هي الحكمة في إيراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا تتمة هذا الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها عقب ذكر الرؤية. فذكر كلاما حاصله قال: كأنه والله أعلم يرون ربهم بكرة وعشية، يرون ربهم بكرة وعشية، يرون الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم بكرة وعشية، فلذلك نبه على هاتين الصلاتين. وليس في الجنة ليل ونهار، بل هو نهار دائم، وإنما على مقدار البكرة والعشي، وليس هناك عشي كما قال الله عز وجل: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث أشار إلى غيرها، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها إلى آخره. فهذا يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يستقصي أدلة الصفات، وهذا هو الواقع، وهو الذي نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله فيما مضى في قسم الآيات وهنا في قسم الأحاديث. فإنه هناك رحمه الله تعالى ذكر نحو من هذا الكلام، أن هذا موجود في القرآن، ومن تدبر القرآن يبتغي به يتأمله ويبتغي الهدى منه فإنه يوفق ويهديه الله عز وجل. وهنا كذلك يذكر هذا المعنى. فشيخ الإسلام لم يستقصي جميع أدلة الصفات، لا في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة. ولهذا قد يقول قائل: لماذا لم يذكر شيخ الإسلام صفة الأصابع؟ لماذا لم يذكر شيخ الإسلام صفة الساق؟ لماذا؟ هذا شيخ الإسلام لم يقصد الاستقصاء، وإنما أراد أن يكتب رسالة لأهل واسط يبين بها المعتقد الصحيح في هذا الباب. طيب، وإن شاء الله تعالى نختم الكلام على ما وعدنا به في مسألة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مسألة رؤية الكفار لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المسألة أوضح مكان من كلام الشيخ الإسلام ذكرها في رسالة إلى أهل البحرين، رسالة إلى أهل البحرين، وأهل البحرين هما يسمى اليوم بالخليج، الخليج العربي، ليس البحرين الدويلة الصغيرة التي هي شبه جزيرة في الخليج العربي، وإنما يشمل تلك الدويلات جميعا. رسالة إلى أهل البحرين ذكرها شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى 485. السادس 485. وكان جاء وفد البحرين وأخبروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سألوه عن هذه المسألة وذكروا له أنه قد وقع خصام وهجر وهكذا شيء وقع شر بين أهل السنة هناك بسبب هذه المسألة في رؤية هل الكفار يرون ربهم، واختلفوا في ذلك ووقع فيهم التباغض والتهاجر في هذه المسألة. ونحن نلخص هذه الرسالة الماتعة العظيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النقاط الآتية. ذكر أولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المؤمنين يرون ربهم في عرصة القيامة وبعدما يدخلون الجنة، وأن حدث الرؤية متواترة، وأن رؤية الله عز وجل أعلى مراتب نعيم أهل الجنة، وأن المؤمنين في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. ثم نقل عن جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر، من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر، وهذا تكفير بماذا؟ بالوصف، والمعين يحتاج إلى إقامة الحجة عليه وزوال الشبهة، إقامة الحجة عليه وتبينها. وهكذا أيضا يقال في مسألة خلق القرآن، يقال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا تكفير بالوصف، والمعين يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالة إلى إقامة الحجة عليه وزوال موانع ماذا وانتفاء اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله: ثم ذكر أيضا أن جماعة ألفوا في الرؤية كالدارقطني وابي نعيم والآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وذكرها قبلهم عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق ابن أخي أحمد بن إسحاق ابن أخي أحمد بن حنبل، والخلال والطبراني وغيرهم، وخرجها أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن، يقصد بأصحاب الصحيح البخاري ومسلم وصحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم وهكذا. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك مسألة انتقل إلى مسألة رؤية الكفار لرب العالمين عز وجل، وذكر أن الكلام فيها انتشر، قال فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة. الكلام في هذه المسألة انتشر بعد 300 سنة من الهجرة، يعني بعد عام 300. وذكر أن قوما من العلماء أمسكوا عن الكلام حول هذه المسألة، وأن هناك وأن من تكلم فيها صاروا إلى ثلاث فرق، من تكلم فيها صاروا إلى ثلاث فرق. ونبه أن الخلاف في هذه المسألة لا يوجب هجرا ولا قطيعة ولا تبديعا. فهذه الثلاث الفرق: الفرقة الأولى من أهل العلم من قالوا إن الكفار لا يرون الله عز وجل بحال، لا الكافر الذي هو كافر ظاهرا وباطنا، ولا المنافق الذي هو كافر في الباطن ويظهر الإسلام، فهم لا يرون ربهم بحال، الكفار مطلقا لا يرون الله عز وجل في الآخرة، لا المظهر للكفر ولا المسر له. وذكر أن هذا القول يدل عليه عموم كلام المتقدمين، وهو قول أكثر المتأخرين، وهذا القول اختاره الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، ذهبوا إلى هذا الإطلاق، إلى هذا الإطلاق. القول الثاني، وستأتي بعض أدلتهم، القول الثاني أن من أظهر التوحيد وهم المنافقون من مؤمني هذه الأمة، من أظهر التوحيد من هذه الأمة، من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات أهل الكتاب يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، يعني يراه المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب، ثم يحتجب فلا يراه المنافقون بعد ذلك. إذن المؤمنون يرونه مع من يراه من هذه الأمة في عرصة القيامة، ثم يحتجب فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ونصره واستدل له. القول الثالث أن الكفار يرون الله عز وجل لكن رؤية تعريف وتعذيب، رؤية تعريف وتعذيب، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. وهذا قول لجماعة قالت به السالمية، وهكذا قال به الجماعة، ومن فسر اللقاء فسر اللقاء بالمعاينة، فسر اللقاء بالمعاينة، واستدل باللقاء على أن المؤمنين يرون ربهم بأدلة فيها أن المؤمنين إنه يلقون الله عز وجل. فكذلك أيضا أصحاب هذا القول الثالث استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه استدلوا بها على أن اللقاء يقتضي الرؤية، وهذا فيه خلاف، هل اللقاء يقتضي الرؤية؟ الذي ذكره بعض أهل اللغة كثعلب أحمد بن يحيى المعروف بثعلب أن اللقاء يقتضي الرؤية إذا قرن بالتحية، إذا قرن بالتحية، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فإذا قرن اللقاء بالتحية أفاد المعاينة، وإلا فلا يدل عليها. ولكل واحد من هذه الفرق الثلاث دليله في هذه المسألة. فالذين نفوا رؤية الكافرين لرب العالمين سبحانه وتعالى استدلوا بأدلة أشهرها قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا دليل، قالوا هذا دليل على أن الكفار يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وهكذا استدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. واستدلوا بأن الأدلة العامة التي وردت إنما هي في رؤية المؤمنين لله عز وجل، وبأن الرؤية كرامة، والكفار ليسوا أهلا لهذه الكرامة. وأولئك أجابوا عن هذه الأدلة، فأجابوا عن الدليل الأول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أن الحجب لا يلزم منه عدم الرؤية، لأنه قد يرى ثم قد يرونه ثم يحتجب. وكذلك نحشره يوم القيامة أعمى، أن هذا يكون في حال دون حال. وهكذا مناقشات في هذه في هذا حول هذا المذهب الذي عليه أكثر المتأخرين ويدل عليه كلام المتقدمين. والدليل أدلة القول الذين قالوا بأن قول ابن خزيمة بأنه يراه المنافقون، هذا دليلهم حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه. قبل ذلك أيضا استدل الذين قالوا بلقاء بأن الكفار يرون الله عز وجل مطلقا، استدلوا بحديث أبي هريرة في مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيلقى العبد، أي الله عز وجل يلقى العبد، فيقول له: أي فلو ألم أكرمك، أي فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع، فيقول: بلى يا رب. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: اليوم أنساك كما نسيتني. وفي هذا يعني يستدل بظواهر. قال الشيخ الإسلام: هذا حديث صحيح، وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه، ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم، فيلقى الله عز وجل العبد عند ذلك. وهذا قول الذين استدلوا بماذا؟ بالإطلاق. وابن خزيمة رحمه الله استدل بالحديث الذي أشرنا إليه، حديث الصحيح، وفيه: فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. هذا هنا الشاهد. قال الشيخ الإسلام: ففي هذا الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. وهذه هي الرؤية الأولى العامة التي هي ماذا في حديث أبي هريرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا بعض ما تمسك به أصحاب هذا القول. ثم ذكر آخر البحث كلاما جميلا عليه رحمة الله آدابا يجب أن تراعى في هذه المسألة، وهي أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين، وإن كان يعتقد أنهم يرونه ولا يرونه لا يحل هجره بسبب هذه المسألة التي تنزع فيها أهل السنة. الثاني: لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن هذا مما يكرهه الله ورسوله. الأدب الثالث أنهم لا يفاتحون بها عوام الناس الذين هم في عافية وسلام من الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرضا واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة صحابته وسلف الأمة. فهناك فرق بين تقرير رؤية المؤمنين لربهم، فهذه فرضا واجب تشاع بين الناس وتذاع لأنها معتقد يجب اعتقاده وفرضا يجب أن يعتقد، بخلاف مسألة رؤية الكفار فماذا ليست كذلك، باعتبار أنها أن كما قال الشيخ الإسلام لا يفتح بها العوام الذين هم في سلامة وعافية من ذلك. الأخير أنا الفائدة الأخيرة وهي فائدة جميلة أنه قال: ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم، يعني لا ينبغي إطلاق القول يقول قائل الكفار يرون ربهم. لماذا؟ قال: لأنه صار يفهم من الرؤية الكرامة والثواب، فالإطلاق إطلاق الكفار يرون ربهم هذا الإطلاق صار يفهم منه الكرامة والثواب، ورؤية الكفار حتى من قال بأن الكفار يرون ربهم فإنهم قالوا يرونه رؤية تعريف وتعذيب. والأدب الثاني أيضا الوجه الثاني الذي لأجله لا يصح إطلاق القول بأن الكفار يرون ربهم أن تخصيص الكفار فيه خروج عن القول الجميل، يعني لما تقول الكفار يرون ربهم هذا فيه خروج عن القول الجميل، يعني أجمل منه وأحسن يقال، يعني القول الجميل هو أن يقال لو كان هناك من يقول بأن الكفار يرون الله عز وجل في الآخرة ينتقل إلى اللفظ الآخر، ما هو اللفظ؟ اللفظ العام، وهذا اللفظ العام هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا سيخلو إلا سيكلمه ربه، أو ما من أحد إلا كذلك سيخلو به ربه، أو شيء من هذه الأدلة العامة التي وردت في الآثار. وكذلك أيضا يقول: يحشر الخلق إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه، مراعاة للألفاظ الشرعية، مراعاة للألفاظ الشرعية. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة التي هي مسألة ماذا رؤية الكفار لربهم عز وجل. طيب يا إخوان، قد أخذنا بعض وقت الإخوة، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.